بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فضل لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنف الحكم عن غير موردهما أطلا. الكلام في الفصل الخامس من فصول باب المفاهيم، ألا وهو في مفهوم اللقب والعدد. من الجملات التي وقعت مورد الباحث الجملة اللقبية، وينبغي أولا تبيان المراد من اللقب المبحوث عنه في المقام، والمراد من اللقب ليس اللقب في الاصطلاح النحوي المعروف، وهو الواقع في مقابل الاسم والكنية، والمشعر بمدح أو ذم، والمشعر بمدح كمحمود مثلا، أو ذم كبقة مثلا. بل المراد من اللقب مطلق ما يقابل الوصف، اسما كان أم كنية أم لقبا بالاصطلاح النحوي. وسواء أكان اسم جنس كالرجل والمرأة، أم علما من الأعلام الشخصية كمحمد وعلي، وسواء أكان العلم اسما جامدا كالمثالين محمد وعلي، أم اسما مشتقا صار علما في الحال، ولا يراد منه معناه الوصفي كالباقر والصادق والناصر وما شاكل ذلك. فإذا المراد من اللقب مطلق ما يقابل الوصف. وعلى كل، فالبحث في أن الجملة اللقبية كأكرم الرجل، أكرم زيدا ونحوهما، هل لها مفهوم فيكون مفادها اختصاص وجوب الإكرام ب بالرجل أو بزيد وانتفاء وجوب الإكرام عن غيرهما أم لا مفهوم للجملة اللقبية؟ وقد ذكر المصنف قدس سره بنحو الجزم والبت أنه لا مفهوم للقب، بمعنى أنه لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء. فقولنا أكرم زيدا مما لا يدل على عدم إكرام بكر، وهذا حتى أنه اشتهر على الألسن أن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، وهذا نظير ما لو قيل الخمر حرام فليس مفهومه أن غير الخمر ليس هناك شيء محرم أصلا، فالمقام من هذا القبيل. ثم أو قبل ثم، نعم شخص الحكم مما ينتفى بانتفاء اللقب المأخوذ موضوعا في الدليل، شخص الحكم مما ينتفى بانتفاء اللقب المأخوذ موضوعا، إلا أنكم قد عرفتم غير مرة أن انتفاء شخص الحكم ليس من المفهوم، فإن المفهوم هو انتفاء السنخ، وهو مما لا ينتفى في المقام. ثم أن الظاهر أنه لا خلاف في هذه المسألة، أي مسألة أن اللقب له مفهوم أو لا مفهوم، سوى ما يظهر عن جماعة من العامة، على ما ذكره الشيخ في التقريرات، وتشبثوا للمفهوم للقب بخلو بالعراء عن الفائدة لولا المفهوم، وهو ضعيف لعدم انحصار الفائدة بالمفهوم، بل هناك فوائد و خصوصيات أخرى قد تقدم بعضها في بعض البحوث السابقة. وأضعف منه تشبثهم بأن قول القائل لا أنا بزان ولا أختي بزانية رمي للمخاطب ولأخته بالزنا. تشبثوا بهذا الدليل بأن قول القائل هذا مدلوله يدل على أنه جاي يرمي المخاطب ويرمي أخت المخاطب بالزنا. ولذلك أوجبوا عليه حد القذف، فإنه هذا الجواب أضعفوه وجه أنه ليش هذا أضعف من سابقين، فإنه لو سلم وجوب الحد فيه فإنما هو لكونه في مقام التعريض بالغير، فدلالة كلام القائل على الرمي أي رمي المخاطب وأخته بالزنا، دلالة كلام القائل على ذلك إنما تكون بقرينة المقام، ألا وهي كون القائل في مقام التعريض بالغير، لذلك أوجبوا عليه الحد. وإلا فمجرد قول القائل بذلك على سبيل الحكاية مما لا يفهم منه رمي للمخاطب ولا بأخته بالزنا، فتحصل أنه لا دلالة للقب على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم بانتفاء اللقب. فالذي يبدو أن عدم المفهوم للقب مما لا خلاف فيه بين أصحابنا، إنما الخلاف يظهر عن جماعة من العامة. وأيضا من الجمل التي وقعت مورد البحث الجملة العددية، وينبغي أولا تبيان المراد من العدد في المقام، والمراد من العدد في المقام ما يشمل حتى الواحد، وإن كان العدد على ما يقال أنه لا يشمل الواحد باعتبار أن العدد يتقوم بالواحد، ومنه يتألف العدد. وعلى كل حال، لكن المراد من العدد هنا ما يشمل حتى الواحد، حتى وإن قالوا في غيره في مورد الحسابات أن العدد لا يشمل الواحد، لأنه هو راح يتقوم بالواحد، قبل الواحد ماكو لا عدد كيفما كان. فلو ورد في الدليل يجب التصدق بمئة درهم، فهل هذه الجملة عددية، فهل أن مفهومه عدم وجوب التصدق بالأقل من المئة أو بالأكثر من المئة؟ وهكذا لو ورد في الدليل صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، هذا هو الدليل، الجملة العددية ثلاثة أيام، فهل أن مفهومه عدم استحباب صيام يومين من كل شهر أو عدم استحباب صيام أكثر من ثلاثة أيام من كل شهرين؟ يعني نقول المكلف أنت إذا صمت من كل شهر يوميا لا ما مستحب، لا تحصل على الأجر. إذا صوم أربعة أيام أيضا لا تحصل على الأجر، لا لازم تتقيد بثلاثة أيام من كل شهرين. أم هذا العدل الآخر من التساؤل، أم أنه لا مفهوم للعدد؟ أشار المصنف قدس سره إلى بعض أقسام وصور التحديد والتقييد بالعدد في الدليل، إلا أن التحديد بالعدد على أقسام وصور أربعة. القسم الأول أو الصورة الأولى أن يكون التقييد بالعدد ملحوظا بنحو ألا بشرط بالنسبة إلى جانبي الأقل والأكثر معا، يعني هم من طرف النقيصة وهم من طرف الزيادة، ملحوظ بيا نحو ألا بشرط بدون أي تقييد، كقوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، فإن العدد السبعين قد لوحظ بنحو ألا بشرطية من الزيادة والنقيصة، لأنه من المعلوم لو استغفر لا لهم أي للمنافقين لطائفة خاصة من المنافقين لو استغفر لهم أكثر من 70 أو أقل من 70 لا يغفر لهم. وذكر خصوص 70 إما من باب المثال أو لأجل نكات أخرى. فإذا لا مفهوم للعدد في هذا القسم. وهذا نظيره في العرف كثيرا ما يجرى على الألسن، أنه يأتيك شخص ويصر عليك يقول أنه أفعل لك هذا العمل، أريد منك أن تتعاطى معي أو تحنو علي وأمثال ذلك. فتقول أنت في جوابه لو فعلت ذلك الشيء 100 مرة أنا لا أتعاطى معك. هل أن هذا مفهومه عند أهل العرف وأهل اللسان، أن مفهومه إذا أنت فعلت لي 101 أنا أتعاطى معك، أو إذا فعلت لي 99 فأنا أتعاطى معه؟ ليس هذا، وإنما ذكر العدد من باب المثال أو من باب أنه تريد أن تؤكد على المقابل بأني لا أتعاطى معك. فذكر 70 في الآية إما من باب المثال، لأن هؤلاء يقول لنبيه مهما تستغفر لهم أكثر من 70، 70 أقل من 70 لن استعمال لن، ودخل على الفعل المضارع لن يغفر الله لهم، يعني أبدا على نحو التأبيد. القسم الثاني أن يكون التقييد بالعدد ملحوظا بنحو بشرط لا بالنسبة إلى جانب الأقل فقط كالعشرة في الإقامة للمسافر وكالثلاثة أيام في الحيض ونحوهما من التحديدات الناظرة إما إلى طرف الأقل فقط. فهنا لا يجوز للمسافر الاقتصار على الأقل من العدد المتقيد به الحكم، أعني حكم التمام. فلو أقام 9 لما يحكم عليه بوجوب الإتمام. فتقييد وجوب الإتمام للمسافر عند الإقامة بمن؟ بعشرة أيام يدل على عدم الاجتزاء بالاقتصار والاقتصار، يعني عدم الاجتزاء وعدم الاقتصار بالأقل من ذلك العدد المتقيد به الحكم. ولكن الكلام هنا، ولكن هذه الدلالة مما لا ربط لها بالمفهوم. وإنما مين هذه الدلالة من أين جاية؟ وإنما هذه الدلالة لعدم الإتيان بمن بما قد كان المنطوق مقيدا به، أو فقل لعدم الإتيان بمن بما أمر به من العدد. العدد المأمور به كثير، عشرة، فأنت لما تقتصر على الأقل من عشرة؟ فهاي الدلالة أنه قلنا تقييد الحكم بالإقامة بهذا العدد عشرة، هذا يدل لا شبهة في أنه يدل على ماذا؟ على عدم الاجتزاء، على عدم اجتزاء المسافر بمن بالأقل من العشرة في ماذا؟ في الإقامة، وبالتالي حتى يجي حكم التمام. لكن هل هذه الدلالة جاية من ناحية مفهوم العدد وأن العدد إلى مفهوم؟ لا، من حيث أنه عدم الاتيان بمن بما أمر به في المنطوق من العدد. أنت مأمور بأنه تقيم عشرة، والتحديد ناظر المن إلى الطرف الأقل فقط، فحيث أنه لم يأتي بذلك المأمور به، فبطبيعة الحال ماذا؟ الحكم عدم الإجزاء وعدم الاكتفاء وعدم الاجتزاء. فإذا هذا مما يرتبط بالمنطوق ولا ربط له بالمفهوم. وأما الزيادة فحيث أن العدد لم يلحظ بالنسبة إليها، أي إلى الزيادة لم يلحظ بنحو بشرط لا، فتكون الزيادة في هذا القسم غير قادحة على العدد المقرر. يعني المسافر إذا قام 11 يوم في اليوم الحادي عشر شو لا يتم؟ فهو حكمه بعد يبقى على وجوب الإتمام إلا أن ينشئ سفرا جديدا. الحيض، المرأة إذا رأت الدم في اليوم الرابع لا تحيض، أم أن حكمها الحيض إلا أن تخرج من العادة ويأتيه دورة حالة النقاء وأمثال ذلك. فمن جانب الزيادة ماذا؟ لم يلحظ العدد بنحو بشرط لا، أي بشرط العدم، بشرط عدم التعدي، بشرط عدم الاختصاري، فحينئذ لا تكون الزيادة قادحة في هذا القسم، بل ربما يكون في الزيادة ثواب وفضيلة، كما لو كانت من المستحبات النفسية كزيادة الصلاة على محمد وآله الطاهرين على 1000 مرة يوم الجمعة. تعلمون أن في يوم الجمعة عندنا دليل من أحد أعمال يوم الجمعة ماذا؟ أنه 1000 مرة الصلاة على النبي وآله الطيبين الطاهرين. الآن لو أراد الإنسان يزيد على تلك 1000 فيه فضيلة وثواب، فالعدد ما منحوظ بالنسبة للزيادة بنحو بشرط لا. هذا القسم الثاني من العدد ومن التحديد بالعدد، وعرفتم أنه لا مفهوم للعدد. القسم الثالث أن يكون التقييد بالعدد ملحوظا بنحو بشرط لا إلى بالنسبة إلى كلا طرفي العدد، الزيادة والنقيصة معا كعدد الركعات كما في ركعات صلاة الظهر مثلا وأنها أربعة فقط فالتحديد بالأربعة ملحوظ بالنسبة إلى كلا طرفيها من النقيصة والزيادة فكما أن الاقتصار على الثلاث لا يوجب الامتثال يعني واحد لو صلى ثلاث ركعات فكذلك التعدي إلى الأكثر والإتيان بخمس ركعات أيضا مضر بالامتثال فالتحديد هنا دال على عدم جواز الاقتصار على الأقل وعدم التعدي إلى الأكثر فتكون الزيادة في هذا القسم كالنقيصة قادحة إلا أن هذه الدلالة هذه الدلالة قلنا لا شبهة فيه يدل إن إذا أتيت بثلاث ركعات لا يوجب الامتثال لم تكن منتقل لصلاة الظهر إذا أتيت بخمس ركعات قلت زيادة فيها زيادة خير أيضا يقول ماذا مضر بمن بالامتثال هذه الدلالة لا شبهة فيها لكن هل أن هذه الدلالة جاية من ناحية المفهوم للعدد إلا أن هذه الدلالة ليست من ناحية مفهوم العدد بل إنما هي من باب أن في منطوق الخطاب في منطوق الخطاب قد أخذ عنوان وعدد خاص أراد المولى تحصيل ذلك العدد الخاص استقلالا بحيث لو اقتصر على الأقل لما حصل ذلك العنوان وكذلك لو أتى بالأكثر لما حصل ذلك العنوان أو العدد الخاص فأيضا في هذا القسم لا مفهوم للعدد وإنما الدلالة فيه من ناحية المنطوق بهذا البيان أنه في منطوق الخطاب قد أخذ عنوان خاص عدد خاص المولى يريد أن تحصيل ذاك العدد يريد منك أنه خصوص الأربعة كم تأتي هذه الفريضة لابد أن تأتي في ضمن أربع ركعات أقل لا أكثر أيضا ليس مطلوبا القسم الرابع أن يكون التقييد ملحوظا بنحو بشرطنا بالنسبة إلى طرف الأكثر فقط كتحديد الحيض في جانب الكثرة بالعشرة. فالمعنى عدم التعدي عن العشرة. فلو رأت المرأة الدم في اليوم الحادي عشر لا يكون الحادي عشر حيضا. محدد بالعدد، والعدد ناظر المن الى جانب الزيادة فقط، ولكن ليس مفهوم ذلك، يعني العدد ما له مفهوم هنا راح يصير، ولكن ليس مفهومه انه اذا كان اقل من العشرة فليس حيضا. وليس مفهوم ذلك، ليس مفهومه انه اذا كان اقل من العشرة ماذا فليس حيضا. اذا قلنا العدد له مفهوم لازم ايش نقول؟ نقول اذا كان الحيض اقل من 10 ايام فليس، اذا كان الدم اقل من 10 فليس حيضا. والحال اذ والحال ان الحيض يتحقق بالاقل منها اي من 10 كما لا يخفى، قد يكون 9 ايام 8 7 6 وهكذا الى ان يوصل الحد الاقصى 3 ايام. فاذا بالنسبة الى جانب الكثرة ايضا الدلالة منطقية لا مفهومية، فالنتيجة النهائية أنه لا مفهوم للتحديد بالعدد. قال رحمه الله: فصل. لا دلالة للقار على نحو البث، يقول لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم، وأعطى التفسير مفسر للمفهوم، يعني لا دلالة على المفهوم، يعني لا دلالة على انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أي مورد اللقب ومورد العدد أصلا. وقد عرفت أن انتفاء شخص الحكم ليس بمفهوم، فأنا يقول لا شبهة في أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء اللقب المأخوذ موضوعا، يعني أكرم رجلا إذا انتفى الرجل بعد ماكو أكرم، يقول هذا لا شبهة في ذلك إلا أن هذا ليس من المفهوم. كما منا راح يبدأ بمن؟ بالعدد، منا من كما يبدأ بالعدد. الأقسام، أقسام التحديد بالعدد كما عرفتم 4. المصنف في مجموع كلماته يشير إلى قسمين، قال كما أن هذا يصير القسم الثاني في تبويبنا، يصير القسم الثاني كما أن قضية يعني مقتضى التقييد بالعدد منطوقا، يعني في المنطوق قيد بالعدد، أريد 10 أيام في الإقامة، أريد 3 أيام في الحيض، أقل من 3 ليس حيضا، عنوان آخر تكليف آخر يأتي. قال كما أن مقتضى التقييد بالعدد منطوقا، ماذا مقتضاه؟ يقول لا شبهة في أن مقتضاه شنو؟ عدم جواز الاقتصار على ما دون ذلك العدد المأخوذ في الدليل. هو اعتباطا ما قال 10 أيام في الإقامة، إذا لا بد لاعتباط قاله، مو بدون اعتباط. فحينئذ هنا ما دون هذا العدد لا يجوز الاقتصار على الأقل منه. الأقل منه لا يجوز. لماذا؟ قال لأنه أي لأن ما دون ذلك العدد ليس بذاك الخاص، يعني ليس بذاك الموضوع الخاص والمقيد في الكلام. أليس المولى قد قيد موضوع خطابه؟ قيده بذلك العدد. فأنت تقول أنا ما دون ذلك العدد أقتصر عليا، نقول لك ماذا؟ أن هذا ليس ذاك الموضوع الخاص، ليس ذاك الموضوع اللي أراده المولى. وأما الزيادة هذا بطرف عدم الاقتصار على الأقل، يعني النقيصة كالزيادة زيادة. يقول وأما الزيادة، خب إذا قبل وأما إلى هنا أشار رحمه الله إلى ماذا؟ إلى أن عدم الاكتفاء، عدم الاستزاء بالأقل من العدد المأخوذ إنما هو بالمنطوق، قال منطوقا لا بالمفهوم، وهو إشارة إلى القسم الثاني مما ذكرنا الأقسام الأربعة. يعني القسم الأول ما مذكور هنا أصلا. القسم الأول شنو كان؟ أن التقييد بالعدد ملحوظ بنحو لا بشرط، من جانب الزيادة ومن جانب النقيصة، هذا أصلا لم يتعرض له المصنف. فالقسم الثاني هذا الآن تعرض إليه. وأما الزيادة راح يتعرض إلى القسم الثالث في حسب ترتيبنا وحسب تبويبنا. قال وأما الزيادة فكالنقيصة، لأنه لحد الآن الزيادة ما كانت كالنقيصة، العدد إذا كان ملحوظ بس بجانب النقيصة الزيادة شنو؟ لا تكون قادحة. يعني إذا واحد أقام 11 يوم نقول له أنت كنت ترجع على حكم القص تقصير، لو تبقى على حكم الإتمام. المرأة إذا رأت الدم في اليوم الرابع نقول لها أنها استحاضة أم حيض، فالزيادة غير قادحة. الآن راح يتعرض إلى القسم الثالث اللي تكون الزيادة أيضا قادحة. هذا شو وقت؟ يقول شو وقت؟ فيما إذا كان التحديد بالعدد ناظر إلى كلا طرفي العدد، هم من حيث الزيادة هم من حيث النقيصة، اللي هو شنو؟ القسم الثالث من تعدادنا. قال وأما الزيادة فكالنقيصة قادحة ومضرة، شو وقت؟ إذا كان التقييد بالعدد للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفي العدد، الزيادة والنقيصة معا، كما هو الحال في عدد الركعات، ومثلنا بمن؟ بعدد ركعات صلاة الظهر. نعم، لو كان العدد، ذكر العدد لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل، هو راح يجي بعد راح يوضح لنا القسم الثاني، بعد راح يوضح لنا القسم الثاني، لأنه قضية الزيادة مالتها لم يتعرض لها قبل قليل. شوية نبه جيد، قبل قليل من يتعرض للقسم الثاني بقوله كما أن قضية ما تعرض إلى جانب الزيادة، يعني ما قال لنا بأن الزيادة غير قادحة. الآن راح يقول لنا الزيادة غير قادحة. نعم، لو كان ذكر العدد لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل، لاحظوا، لما كان في الزيادة قدح غير أطوى. روح يوم الدعش همقين وحكمك التمام. المرأة إذا شافت الدم يوم الرابع أيضا حكمها الحيضية. شوف الزيادة غير قادحة، مو مثل ما هنا في صلاة الظهر إذا جابت 4 ركعات أو إذا أتى المكلف بخمس ركعات معناته شنو؟ مضر بالتكليف، المضر بالامتثالي، بينما هنا لا، الزيادة غير قادحة أصلا. بل يقول لا، أكثر من ذلك، مو بس أنها غير قادحة، بل ربما كان في الزيادة فضيلة وثواب، وزيادة يعني زيادة ثواب كما لا يخفى، وقد مثلت لكم زيادة الصلوات على 1000 مرة في يوم الجمعة، أو كزيادة على ذكر ركوعي على ذكر السجود. يقول مرة واحدة يكفي سبحان الله، لكن 3, 6, 60, 61, 70, 71 وهكذا، كلما يختفى غاية الأمر اختفى على الوتر، يعني في 71 وهكذا كل ما أكثر فيه ثواب. وكيف كان فليس القسم الرابع لم يتعرض له، القسم الرابع لم يتعرض له فتعرض إلى قسمين. قال وكيف كان، يقول التحديد بالعدد كيفما كان بأي قسم من أقسامه. فليس عدم الاجتزاء في بعض النسخ، فليس عدم الاجزاء بغير العدد المذكور في المنطوق، ليس عدم الاجتزاء من جهة المفهوم، من جهة دلالة العدد على المفهوم لا، وإنما من بل إنما يكون عدم الاجتزاء لأجل عدم الموافقة مع منه، مع ما أخذ موضوعا للحكم في المنطوق كما هو معلوم. لأنه أنت ما أتيت باللي أنت مأمور به فشيت طبيعة الحال عدم الاجتزاء يجيك، عدم الاكتفاء يجيك، عدم الاجتزاء، لا أن العدد دل على المفهوم. فالنتيجة النهائية أنه لا مفهوم للتحديد بالعدد أصلا. المقصد الرابع من مقاصد هذا الكتاب مقصد مباحث العام والخاص. قال فصل، هذا المقصد مشتمل على 13 فصلا. الفصل الأول تعرض فيه إلى مطلبين. المطلب الأول تعريف العام والخاص، المطلب الثاني في بيان أقسام العام. قال قد عرف العام، ليش أخذ العام؟ باعتبار يقول أن العمدة هو تعريف العام، إذا عرفنا تعريف العام الخاص سوف يعرف من باب ماذا؟ من باب أن الأشياء تعرف بمن؟ بأفدادها ومقابلاتها. قال قد عرف العام بتعاريف، عدة تعاريف في المسألة على مستوى أصحابنا أو على مستوى أصولي العامة، عدة تعاريف وردت للعام. التعريف المشهور، التعريف المشهور أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. هذا التعريف بل حتى غيره نقضت عليها بعدة إشكالات، إما إشكالات طردية أو إشكالات عكسية، يعني إما أن التعريف غير جامع أو أن التعريف غير مانع للأغيار. يقول وقد وقع من الأعلام في تلك التعاريف النقض بعدم الاضطراد تارة وعدم والانعكاس عطف لعدم نامجي وعدم الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام. المقام ما هو؟ تعريف موضوع مسألة أصولية، لنعرف موضوع مسألة أصولية اللي هو العام، باعتبار أن العام من موضوعات مسائل علم الأصول لا نفس مسائله، لا نفس مسائله. فتعريف العام سوف يكون مين؟ من المبادئ التصورية لهذا العلم لا من مسائل هذا العلم. نعم حجية ظهور العام في العموم، الحجية مين؟ من مسائل علم الأصول. أما تعريف العام هذا مين؟ من المبادئ التصورية لهذا العلم. زين، وحيث كان تعريف الموضوع كالعام في مقامنا، وحيث كان تعريف الموضوع من المبادئ التصورية فالنقض فيه والإبرام فيه لا يناسب شأن الأصولي. هذا مو مسألة أصولية حتى الأصولي ماذا يأتي ويبحث فيها حجة أو ليس بحجة. نعم الحجية وعدم الحجية يبحث فيها الأصولي، أما كتعريف مصطلح لفظ، لفظ العام ماذا يعرف، لفظ الخاص ماذا يعرف، هذا شنو من المبادئ التفاوت لا من مسائل علم الأصولي. فالنقض والإبرام فيه لا يليق بشأن الأصولي. إذا قال بما لا يليق بالمقام فإنها ضمن من يرجع للتعاريف، تعاريف القوم. هذا التعليل علما، تعليل إلى أن هذه الإشكالات الطردية العكسية مما لا موقع لها ولا وقع لها، لا مسرح لهذه الإشكالات على هذه التعاريف. لماذا؟ يقول فإنها تعاريف لفظية. وهذا هو التعليل الذي يتمسك به الآخون من أول الكفاية إلى آخر الكفاية، من أن هذه التعاريف هي ليست تعاريف حدية، ليست تعاريف حقيقية أي بالحد والراسم حتى تكون تلك الإشكالات مما لها سبيل، وإنما هي تعاريف لفظية شروح إثنية، يعني نريد أن نعرف الشيء ونميز الشيء ولو في الجملة، كتعريفنا للسعدانة بأنها نبت، فحينئذ لا مسرح لتلك الإشكالات الطردية أو العكسية عليها. قال فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه أي عن العام بماء الشارحة لا في جواب، واقعة شوية مستدركة، لا في جواب، لأنه قال تقع في جواب السؤال عنه بماء الشارحة لا في جواب، يعني لا أنها تقع في جواب السؤال عنه بمن بماء الحقيقية. هذا تقدم في مبحث المطلق والمشروط هناك، أن التعريف الذي يقع في جواب ماء الشارحة هو التعريف اللفظي، وهو عبارة عن التعريف الذي يحصل به الميز في الجملة، كتعريف السعدانة بأنها نبت. والتعريف الذي يقع في جواب السؤال بماء الحقيقية هو التعريف الحقيقي، وهو عبارة عن تعريف الشيء بمن بحقيقته وكنه على نحو الضبط والدقة، مو على نحو الميت ولو في الجملة. فهنا هذا السؤال عن العام يسأل عن ماذا؟ ما بماء الشارحة، ما العام؟ لفظ مستغرق. إذا الآخر قال لفظ كذا، كل من حسب كيف أراد أن يقرب هذا الشيء ويميزه ولو في الجملة عن سائر الألفاظ، يميز عن المطلق، يميز عن لفظ المطلق، يميز عن لفظ المشروط، يميز عن لفظ الخاص، وهكذا. فهو يقع في جواب السؤال بماء الشارحة، والتعريف اللي واقع في جواب السؤال بماء الشارحة هو التعريف اللفظي الشرح الإثمي. قال كيف، من هنا يأتي يستدل رحمه الله على أن تعاريف القوم في مقامنا وفي سائر المقامات إنما هي تعاريف لفظية لا تعاريف حقيقية، يستدل على ذلك بأمرين.